السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت في يوم من الأيام أن أحد النساء ذهبت إلى الجيران لتعزيتهم في القطة اللي ماتت، أو سمعت في يوم من الأيام أن أحد الرجال ذهب إلى ابن صاحب المنزل المجاور عزاه مثلا في العصفور اللي مات. يسمع خير البشر صلى الله عليه وسلم عن موت عصفور، فيتوجه خير البشر صلى الله عليه وسلم إلى الطفل صاحب العصفور ويحس فيه ويعزيه. ماذا فعل النغير يا أبا عمير؟ نوع من المواساة، نوع من الإحساس. طب هي هذه اللقطة إحساس بالطفل ولا نوع من الشفقة على الطير، ولا الاثنين مع بعض؟ أودع الله سبحانه وتعالى في داخلنا مخزن كبير من المشاعر الرقيقة. اليوم حنتكلم عن الذكاء العاطفي، وحينما أتكلم عن الذكاء العاطفي أتكلم عن مكونين: الذكاء الاجتماعي وذكاء إدراك الذات. إذا هذا النوع حضر مع هذا النوع عند الإنسان كون لي ما يسمى بالذكاء العاطفي. الذكاء الاجتماعي فهم الإنسان للآخرين، الذكاء الذاتي هو فهمي لنفسي. أحد الشباب في نهاية المرحلة الجامعية في تخصص من التخصصات العلمية فكر، قرأ ذاته، إمكاناته، ميوله، قال حتى إذا انتهيت من الجامعة ماذا سأفعل؟ ما هي الوظيفة التي سأحصل عليها؟ لكني لدي إمكانات وميول في مجال تصليح السيارات. فقال للجامعة مع السلامة، خلاص لن أكمل. وبدأ قصة نجاح جميلة جدا. كان من الصغر يحب تفكيك مكاين السيارات والأشياء، يتدخل حينما يرى بعض الناس في الحي بيصلحوا سياراتهم، فيتدخل ويساعد ويحط ويعمل. فقال للجامعة مع السلامة، قرأ نفسه زي الناس انه بعد ما اخذ الجامعة وبعدين اشتغل، راح يعرض نفسه على بعض المعلمين في مجال الميكانيكا فرفضوا يشغلوه. انت ما بتفهم شيء، ايش عندك خبرة ولا حاجة. فقال سأعمل حتى لو صبي، انا موافق انه اعمل صبي. القصة في مدينة جدة. أحد المعلمين وافق عليه وقال له حاعطيك 200 ريال في الشهر مقابل أنك تيجي الصباح تفتح الورشة وتكنس وتعمل في الشهر الأول ب 200 ريال ينظف. وهو بيشتغل صبي كان أحيانا يتأخر المعلم، فلقى هذا الشاب يتصرف، يغير قماش فرامل، يعمل، يسوي، يرجع لصاحب الورشة يكون متأخر شوي يقول له تفضل جات سيارة وغيرت لها كذا، سويت لها تفضل، فيلاقي مال. قال له لا، انت ما بتنفع تكون صبي، خليك مساعد ميكانيكي. شهرين صبي، شهرين مساعد ميكانيكي، في الشهرين الثالث يعني بعد 6 أشهر قال له لا انت معلم، واعطاه راتب معلم ما يقارب 2500 ريال. في الشهر السابع قال له مع السلامة، اخذت ما اريد من امكانات ومهارات وبالتالي ذهب ففتح مركز لصيانة السيارات خاص فيه. هو ما حضر من أجل المال، هو حضر حتى يصقل مهاراته أكثر وأكثر. 6 شهور كانت بمثابة دورة تدريبية حقيقية، استطاع من خلالها أنه يحقق قصة نجاح. الذكاء الاجتماعي هو فهم الإنسان لمن حوله. مين هم اللي حولي؟ جابوا في تجربة في طفلة اسمها جودي، كان عمرها آنذاك 4 سنوات، وضعوا أركان لألعاب مختلفة ولهوايات مختلفة ولميول مختلفة، ثم الطالبات زميلاتها اللي في الصف 4 سنوات وضعوهم على شكل دمى، هذه تمثل فلانة وهذه تمثل فلانة. قالوا لها وزعي الطالبات بناء، هذه الطفلة على فكرة كان تقييم المعلمات أنها لا تشارك في الدرس ولا تحصل على كثير من العلامات. ضمن هذا الاختبار مسكت الدمى اللي هي تمثل صاحباتها، يعني مثلا التلميذة فلانة أخذتها وحطتها في ركن العمل مثلا في مجال النقش مثلا على الخشب، هذه في مجال الرسم، هذه في مجال حفظ الدمى والاهتمام بهذه، وزعت الدمى الموجودة بناء على الأسماء دون ما أن يوجهها أحد. العجيب وجدوا أن عندها ذكاء مرتفع، استطاعت أن تقرأ ميول واتجاهات ما يحب كل تلميذة، ماذا تحب، وضعتها بدقة عالية. هذه طفلة ل4 سنوات كانت تتمتع بذكاء اجتماعي عالي جدا جدا جدا. أكثر من ذلك، وزعت التلميذات اللي بيحبوا بعض وعندهم ألفة مع بعض، مع بعض فلانة وفلانة وفلانة في بينهم ألفة، فلانة وفلانة ألفة، هذه فلانة لحالها ما، وحطت نفسها قالت أنا من النوع اللي ما أنسجم بين زميلاتي. 4 سنوات، طبعا هذا كلام لم تعبر عنه كلاما، عبرت عنه بالألعاب. إذا هنا هذه التجربة استطاعوا بالنسبة للطفلة جودي أن يقرأوا أن لديها ذكاءات مختلفة. لو قارنا بين ذكاء عاطفي لإنسان عنده ذكاء عاطفي مرتفع، واحد عنده ذكاء عاطفي منخفض، اللي ذكاؤه مرتفع أهدافه واضحة، اللي ذكاؤه منخفض غير واضحة وغير موجودة. اللي ذكاؤه العاطفي منخفض هو اتكالي في العلاقات، هذاك بالعكس عنده علاقات، هذا علاقاته موجودة حاضرة، هذا يهتم بمشاعر الآخرين، هذا يحرك الآخرين، هذا يعي الآخرين، هذا عكسه تماما. الثقة بالنفس هنا ضعيفة للي ذكاؤه العاطفي منخفض، هنا الثقة بالنفس عالية، المثابرة حاضرة، الدافعية حاضرة، الحماس حاضر. في طرفة المعلم شرح الشغلة مرة واثنين وثلاثة، الأولاد ما فهموا، عادها ما فهموا، في الأخير قال أحسن حاجة، هذا أسلوب لتمييز الذكاء، قال أنا أسأل الأولاد، يا أولاد اللي حاسس حاله غبي يوقف، على أساس إنه الأغبياء ناخذهم على جنب ونشتغل معهم بطريقة مختلفة، واللي مش أغبياء نشوف لهم طريقة غير. مين حاسس حاله غبي؟ فما وقف أحد، بس في ولد في آخر الصف وقف، فطلع الأستاذ قال له يا ابني أنت، أنا متأكد إنك ما أنت غبي، إيش اللي وقفك؟ قال له يا أستاذ أنا شفتك واقف لحالك فاستحيت أخليك واقف لحالك. الأمية العاطفية هي عدم استخدام واستثمار عقولنا في تحريك ذلك الكم الكبير من المشاعر التي وهبنا إياها الله سبحانه وتعالى. وهنا أفرق تماما ما بين أنني أملك مخزن من المشاعر لكني لا أستخدمه في حياتي، وبالتالي هذا المخزن حينما يستخدم ينمو، وهذه المهارة في استخدامي لذلك المخزن كلما تحركت كلما نمت وكانت حاضرة بشكل أكبر. هناك فرق بين أنه إحنا نقول هذا الإنسان غير موضوعي في قراره وما كان منطقي، وبين أنه نقول هو جالس ما بيستخدم كثير من المشاعر الموجودة في داخله. عدم استخدام الموضوعية في القرارات حنتناولها في حلقة خاصة بالفكر الموضوعي. احنا اليوم حديثنا عن ذلك البنك من المشاعر اللي موجود في القلب حينما يكون فرس وفارس. ما المطلوب من الفارس حتى يركب الفرس؟ المطلوب من الفارس انه يروض هذه الفرس مرة واثنين وثلاثة، ثم يستطيع انه يركب عليها، ثم يتدرب على طريقة السير والقفز، ثم يستمتع بهذه الرحلة. وإلا إذا لم يروض تلك الفرس فإنها سترمي به من أعلى الجبل ولا يصل إلى ما يريد. العقل هو الفارس الذي سيروض العاطفة الموجودة في القلب حتى نستطيع أن نستمتع في حياتنا أكثر وأكثر. ما الذي يجعلنا لا نحرك ذلك المخزون الهائل الذي بداخلنا؟ في قصة طريفة أحدهم تقول: كنت أسير مع زوجي في أحد الأسواق فوجدت محل الآيس كريم، فقلت له: لو سمحت حابة اشتري آيس كريم. فنظر إليها بطريقة عجيبة جدا ونهارها ويلي ما تستحي وكيف تاكل آيس كريم في السوق وهذا عيب. طبعا تقول: بعد هذا الموقف لم آكل الآيس كريم في حياتي، تعقدت تماما. طبعا ردة فعل غلط وتصرف بداية من الزوج خاطئ. نعم، نملك جملة من المعتقدات السلبية والأفكار البالية التي تحتاج إلى كسر وإلى تخلص وإلى حذف حتى نستطيع أن نستخدم عواطفنا ونستخدم مشاعرنا. يعني على سبيل المثال بيعلموا الأولاد من الصغر: اللي يبكي مو رجال، اللي يبكي مو رجال. طب خير البشر صلى الله عليه وسلم كان بكاء. دموع الرجل غالية، نعم، لكن دموع الرجل لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. رجل فاضت عيناه من ذكر الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن هنا الصلة بالله سبحانه وتعالى واحدة من وسائل تحريك ذلك المخزن الذي نريد. عمر بن الخطاب يحكي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام، كانوا الصحابة يقولوا: لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. كان لعمر بن الخطاب خطين نتيجة البكاء، هذا بعد الإسلام، بعد الإسلام وقبل الإسلام ما كانت هذه الخطين. بالتالي الإسلام روض هذه الشخصية ترويضا عظيما. بيحكي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قصة قديمة، قصة بنته لما تكت التراب عند دقنه، فهو بيحكيها بكي. هنا المخزون تحرك، أتى الإسلام حتى يحرك العواطف. دعوا تلك القيود التي تمنع تلك العبارات من النزول. فبكى عمر وبيحكي القصة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أردت أن أقيم الحد على أحد بعد الإسلام لأقمت عليك. استودعكم الله.
Thank you.